بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب تقريب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من تقريب العلامة الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد أخذنا أكثر الكتاب، وصلنا إلى قضية الجمع بين القدر والشرع، ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن قضية مهمة وهي في أنواع التوحيد، تكلم عن أقسامه الثلاثة وأنها كلها دل عليها القرآن والسنة بالاستقراء، تكلم عن توحيد الربوبية والإقرار به، كذلك عن توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره من ملك مقرب ولا نبي مرسل، وذكر الأدلة على ذلك، على توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بذلك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأن المشركون أنكروا هذا النوع من أنواع توحيد الألوهية، وهو التوحيد الذي وقع فيه القتال بين المشركين وبين الأنبياء عموما وبين الرسل، ولأجله استبيحت دماء المشركين وأموالهم وسبي نساؤهم وذرياتهم، كل ذلك من أجل أنهم لم يؤمنوا بإفراد الله عز وجل بالعبادة، ولم يقروا بتوحيد الألوهية ولا بلا إله إلا الله. وهذا النوع ذكر رحمه الله تعالى أن هذا النوع أو تحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له هو الذي جاءت به الرسل، ومن لم يعبد الله فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره معه فهو المشرك، ومن عبد الله سبحانه وتعالى وحده لكنه عبده بغير ما شرعه الله عز وجل فهو مبتدع ناقص التوحيد. حتى تتم العبادة بشرطين أساسيين، ألا هما الإخلاص والعبادة كما سيأتي. وكنا توقفنا عند تعريف العبادة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان يعني الحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. والثاني المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة.
نعم، هنا ذكر تعريف العبادة، وتعريف العبادة أهل العلم يذكرون أن لتعريف العبادة تعريفين مشهورين، وكل واحد من هذه التعريف يرجع إلى قضية معينة، وكلا التعريفين من تعبير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الصغيرة المفيدة وهي العبودية. فالتعريف الأول بالنظر لفعل العابد، فهو كمال الحب أو كمال الذل مع كمال المحبة، وبالنظر إلى ما يعبد الله به أو للمتعبد به، فهو التعريف المشهور اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. فكلا التعريفين صحيح، وكلا التعريفين مشهورين، لكن الأول بالنظر إلى فعل العابد، ففعله يكون غاية الذل مع غاية المحبة لله عز وجل، وبالنظر إلى الأمور التي يتعبد بها لله عز وجل فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. ما شرط العبادة؟ نعم.
قال: للعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل، لأن المريد بها سوى وجه الله والوصول إلى ذلك رحمته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فالمشرك في عبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفرق الشرط الأول، والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفرق الشرط الثاني.
إذن هذا شرط العبادة، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا شرط المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا شرط الإخلاص. فالعبادة لا تقبل ولا تكون صحيحة حتى يكون جاء بها بالإخلاص وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان هما تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض: ما أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا، أي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. ابن القيم رحمه الله قسم الناس تجاه هذين الشرطين إلى أربعة أقسام. القسم الأول: من جمع بين الشرطين، عبدوا الله بالإخلاص والمتابعة، وهؤلاء هم خير الناس. القسم الثاني: شر الناس، من أحدثوا أمورا من عندهم يتعبدون بها وتوجهوا بها إلى غير الله، جمعوا بين الشرك والابتداع، وهؤلاء هم شر الناس. والثالث: من أخل بالإخلاص وإن كان في صورة العبادة على هدي رسول الله، لكنه أراد بها غير وجه الله عز وجل، يدخل في ذلك أهل الرياء المنافقين. والنوع الرابع: من أخل بالمتابعة، وهؤلاء أهل البدع والمحدثات، قد يكون في عبادته التي يتعبد الله بها على نوع إخلاص، لكن إخلاصه ناقص لأنه لم يكن فيه متابعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والأدلة على الشرطين في الكتاب والسنة كثيرة، والمؤلف ذكر جملة من ذلك. نعم.
قال: وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أحد ألفاظ البخاري.
هذا الحديث حديث مشهور، وهو من الأحاديث التي تقوم عليها أصول الدين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأيضا جاء نبي داود قالوا أن الدين يقوم على ثلاثة أحاديث، الدين يقوم على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: ما لم يأتي عليها من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. نعم.
وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: انا امر الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن ادله اشتراط المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون، الى غير ذلك من الايات الكثيره المتنوعه الدلاله. ومن ادلته من السنه ما اخرجه البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خطب الناس يوم الجمعه اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انه من يعش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعقوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. رواه احمد وابو داود. ولا تتحقق المتابعه الا بموافقه العباده للشرع بسببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها.
نعم، هذه شروط تحقيق المتابعة. لا تتم المتابعة حتى تتم في 6 أمور. الأول أن تتابع في السبب وفي الجنس وفي القدر وفي الكيفية وفي الزمان وفي المكان. ومثال عدم المتابعة في هذه ليتضح قضية أن المتابعة لابد أن تكون في هذه 6 أمور، مثال عدم المتابعة في السبب كأن يتعبد لله بسبب المولد، فهذا احتفل أو أنشأ عبادة سببها لم يوفق فيه أو لم يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال جنسها مثل أن يضحي بفرس أو بحصان، ومعلوم أن الفرس أو الحصان ليس من بهيمة الأنعام التي تكون من الأضاحي، فخالف هنا في لم يتابع في جنس العبادة. وفي قدرها كمن يصلي الظهر 6 خالف في قدر العبادة. وفي كيفيتها مثل من يخالف في أفعال الوضوء، يتوضأ لكن يبدأ بقدميه ثم امسح رأسه ثم يتمضمض، فهذا خالف في الكيفية. وأما المخالفة في الزمان كمن ينوي صيام الفرض أو صيام رمضان في شهر شعبان، فهذا خالف في الزمن. وفي المكان كمن يقف يوم عرفة في مزدلفة، فهذا أيضا خالف العبادة في مكانها. فلا تصح العبادة وتكون على شرط المتابعة حتى يوافق الشرع في هذه الأمور 6: في السبب، في الجنس، في القدر، في الكيفية، وفي الزمان، وفي المكان. نعم.
والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح لقوله تعالى فصلي لربك وانحر، وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين.
ونسكي هنا معناها ذبحي. نعم.
فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ومنها التوكل بقوله تعالى وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسب كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. واما قوله تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه ان الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقوله ومن اتبعك معقوف على الكافر في قوله حسبه وليس معقوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فان هذا يفسد به المعنى إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب حال
أن الله والمؤمنين حصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسنا للأعلى والأقوى؟
نعم، حسب.
ومنها الخوف
والخشية تعبدا. طبعا هذا في بيان أن التوكل لا يكون إلا على الله وحده، من هنا يظهر خطأ من يقول توكلت على الله ثم عليك، إن التوكل يكون على الله وحده، وهذا خلاف التوكيل، هذا باب آخر. أما التوكل فهذا لا يكون إلا على الله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومنها الخوف والخشية تعبدا وتقربا، لقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقوله: فإياي فخافون، فجعل الرحمة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله: فإياي فاعبدون. ومنها التقوى تعبدا وتقربا لقوله تعالى: وإياي فاتقون، وقوله: أفغير الله تتقون، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
نعم، هذا ما يتعلق بتوحيد الألوهية، وهنا جاء الشيخ رحمه الله تعالى بمجمل عن توحيد الألوهية وأنواع العبادة وغيرها. الآن سيدخل في بيان القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. ومر معنا في الكتاب أن ثلثيه كان في قواعد الأسماء والصفات، وفصلنا كثيرا مما سيذكره الآن مجملا في هذا البيان. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا ترتيب. فلا يجوز أن يشيء مما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعلو، ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي به بالكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم.
هذا مر معنا في القواعد، أن توحيد الأسماء والصفات وأسماء الله عز وجل وصفاته من أين نأخذها؟ من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها توقيفية.
ولا يجوز تسمية الله تعالى ووصفه بما لم يأتي بالكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكذيب، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله أمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله للمخلوق الناقص. ولا يجوز إثبات
لما يشبه الله بخلقه، فهذا فيه إشراك في صفات الله عز وجل بين الله وبين خلقه. حين تعطي المخلوق صفة من صفات الله عز وجل فقد جعلته شريكا لله سبحانه وتعالى، وجعلك شريكا مع الله سبحانه وتعالى هذا أيضا فيه تكذيب للنصوص، وفيه تنقص لله سبحانه وتعالى حين مثلته بالمخلوق أو مثلت المخلوق به. نعم.
ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما يتخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم.
وهذا مر معنا في قضية التكييف، وأنه لا يجوز في صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن تصل إلى الكيفية، لأن سبل معرفة الكيفية قد انقطعت بعدم معرفة أو بكون الله سبحانه وتعالى ليس له نظير ولا ند ولا شبيه، وأننا لم نرى الله، ولم يأتي الخبر لا في القرآن ولا في السنة عن كيفية هذه الصفات، فانقطعت أو انقطع الطمع في إدراك الكيفية كما يعبر السلف. نعم.
قال: وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه القول بين أهل القبلة، فانقسم في نصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. القسم الأول: من أجرها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو لائق السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به بدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية.
نعم، جميع هذه الأقسام الستة مر معنا ذكرها أو ذكرها بعضها إجمالا، ورد الشيخ على أهل التحريف والتعطيل وعلى أهل التشبيه، ورددنا أيضا على أهل التفويض، وكل هذه الأقسام ذكرناها فيما سبق، والشيخ هنا أخذها من كتاب الفتوى الحموية. نعم.
القسم الثاني: من أجرها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث: من أجرها على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، ومنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. القسم الرابع: من قالوا الله أعلم بما أراد بها، وفوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التشجيع المفوضة، وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد، لكنه لم يرد إثبات صفة خالدية له تعالى. القسم الخامس:
هؤلاء أهل التفويض، وهذا أيضا من مسالك الأشاعرة المتكلمين، كما قال اللقاني في الجوهرة: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فهم يقولون الصفات لها معنى لكن لا يعلم معناها إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: القسم الخامس: من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك، هؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم السادس: من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بأسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها بشيء، فهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع.
نعم، مر معنا في غير هذا الموضع. والأقسام الأخيرة الثلاثة، وإن كان كلهم يدور تحت التفويض وتحت التوقف، لكنها أيضا كلها تدور تحت تعطيل الله عز وجل عن صفاته. فلما يقول لها معاني لا نعلمها لكن لا يمكن أن تكون من الصفات، إذن هي نفي لصفات الله عز وجل، أو أن يقول ممكن تكون صفة وممكن لا تكون صفة، إذن هذا أيضا نفي لصفات الله سبحانه وتعالى، أو من يقرأ فقط النصوص ولا يقول بشيء فهذا أيضا لم يؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى. فإذا الحق وحده والحق لا يتعدد، إنما هو في قول السلف وهو القسم الأول. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع. الأول: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له أو لا بعض له. الثاني: أنه واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث: أنه واحد في أفعاله لا شريك له.
وهذا مر معنا ذكر تعريف المتكلمين للتوحيد، وبينا بطلانه، خلاصة ما ذكرناه أن تعريفهم للتوحيد ليس فيه ذكر ماذا؟ ألوهية الله عز وجل، وأيضا تعريفهم للتوحيد متضمن لنفي صفات الله سبحانه وتعالى، نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي بيان غلطهم من وجوه على ما يذكره المؤلف. نعم.
وبيان غلطهم من وجوه أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الجن والإنس لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الآن سيأتي في ذكر جملة من الأدلة فيها بيان أن المعركة بين الأنبياء والرسل بين الأنبياء والرسل وأقوامهم هي في قضية توحيد الألوهية. كيف يكون توحيد الألوهية بهذا المكانة وهذه بهذه المكانة وهذه المنزلة ثم لا تذكرونه في تعريف التوحيد؟ والغالب أن أهل البدع لا يذكرون توحيد الألوهية في تعريف التوحيد مطلقا. لذلك نجد كثير من يعني من مثلا تعريف التوحيد عند التبليغ أو جماعة التبليغ إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله بأنه الخالق الرازق، هو توحيد الربوبية، وهو مثل توحيد أو الذي أقر به كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكذلك كثير من الإخوان والأحزاب وغيرهم إذا جاءوا إلى تعريف التوحيد قالوا: هو القادر على الاختراع، أو هو الخابي معنى الخالق والرازق. إخراج توحيد الألوهية، إخراج توحيد الألوهية، لأن من أعظم أسباب عدم ذكرهم لتوحيد الألوهية أنه يخالف مبادئهم في التجميع وفي يعني التكثير العدد في الوصول إلى الغايات التي يريدها وبنوا عليها دينهم من الإمامة والحكم وغيرها، لأن هذا فيه توحيد الألوهية فيه تفريق بين الحق والباطل، وفيه تمييز أهل الحق من الضلال، تمييز أهل التوحيد من الشرك، وهذا ما لا يريدونه، لذلك ما يذكرونه في أقسام التوحيد. لذلك إذا نظرنا إلى كل طائفة من الطوائف سيأتي بيان معنى التوحيد عند الجهمية، توحيد عند المعتزلة، توحيد عند الأشاعر والمتكلمين، كل طائفة وفرقة يعرفون التوحيد على أصولهم العقائدية. نعم.
قال: ومن أجله أرسلت الرسل وأرسلت الكتب، بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجل إقامة المعاهد الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه: قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. وقال في أعدائه: إن يثقفوكم
يعني يجدوكم، إن يجدوكم يثقفوكم يجدوكم يعني نعم.
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا ما لو تكفرون. وقال في قتالهم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والمهم أن هذا التوحيد أن هذا والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أظهره عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد.
إذن هذا أحد أنواع وجوه الغلط وهو أهمها، حيث أنهم أغفلوا جانب توحيد ماذا؟ الألوهية. الوجه الثاني الآن سيأتي في بيان بطلان تعريفهم على التفصيل. الوجه الثاني في بيان بطلان قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له. ماذا يريدون؟ معروف أن أهل البدع عند ذكرهم للعقائد يستخدمون الألفاظ المجملة. أهل البدع، وهذا من الفروق الجلية بين أهل السنة وأهل البدع، أهل السنة عقائدهم مبنية على التفصيل والتمييز، كما قال ابن القيم: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. أما أهل السنة، أما أهل البدع فعقائدهم دائما فيها الإجمال، ويستخدمون الإجمال لخداع أهل السنة أو لإدخال معتقدهم الباطل مما يريدون. ومن أمثلة ذلك تعريفهم هنا لتوحيد أو للتوحيد، جاءوا به باستخدام أسلوب الإجمال كما سيأتي إيضاحه. نعم.
قال الوجه الثاني قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسم له فيه إجمال، فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون موكلا من أجزائه فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم، لأن هذا هو حال المخلوق، وهو أن يكون مركبا من أجزاء وغيرها، فهذا ليس في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في تفسير معنى أو اسم الله عز وجل الصمد، قال السلف: الذي لا جوف له. وهذا ورد عن الصحابة، يعني ليس حاله أو لا يشبه خلقه سبحانه وتعالى. نعم، لكن هم لا يريدون هذا المعنى، يريدون المعنى الآخر. نعم.
وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه ووجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مراده فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه ذلك وغيره من صفات الكمال مما هو أهل له، وتوحيده فيه فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تأثير لا أن تنفى عنه بنوع من التهليل والتعقيد.
يعني هم جاءوا إلى الصفات وقالوا: إذا أثبت لله يد أو وجه فأنت أثبتت الأجزاء لله سبحانه وتعالى. لذلك هذا من شبههم التي قاموا عليها أو بنوا عليها أصول مذهبهم، وهي شبهة التركيب، فاستخدموا هذه الشبهة لنفي صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا هو مرادهم في قول إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، أي لا صفات له. هذا الذي يريدون من قوله واحد في ذاته لا قسيم له، لأنهم يعتقدون أن إثبات الصفات والصفات خارج الذات، إذن أنت أثبتت إلى آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى. وهذه الشبهة يستخدمها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له في إجمال.
ماذا مر معنا لما تكلمنا عن لفظة التشبيه، ولماذا استخدمنا التمثيل ولم نستخدم التشبيه؟ لأن التشبيه مصطلح ماذا؟ فيه نوع إجمال. لما ينفي التشبيه هذا المتكلم يقصد به نفي صفات الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا أثبتت لله الصفة أي شبهت الله بخلقه كما هم يعتقدون. نعم.
الوجه الثالث قولهم واحد في صفاته لا شبيه له فيه إجمال، فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على وجه الله من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له في كل وجه فهذا له لا حاجة إليه، فهو كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم بالانتفاء، بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء، وهذا لم يثبت أحد من الأمم أحد مماثلا لله تعالى في كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور.
هذا مر معنا نفس الكلام فيما سبق، وهو أنه قوله لا شبيه له إما أن تقصد أننا نثبت لله الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تشبيه، فهذا مراد السلف وهو الحق. وإن قال لا شبيه له أي أليس من خلقه من يشبهه من جميع الصفات؟ فهذا أصلا لا أحد يقول بأن من خلق الله من يشبه الله في جميع صفاته، فإذا نفيه على هذا الوجه لا حاجة له، لأنه أصلا لا أحد يقول بهذا القول. يبقى القول الثالث، وهو أنهم ينفون بالتشبيه وجود قدر مشترك بين الله وخلقه، والقدر المشترك هو إثبات الصفات، فهم يعنون بنفي التشبيه نفي صفات الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي يقول الله له يد والمخلوق له يد، قالوا إذن أنتم شبهتم الله بخلقه، فننفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، لأن إثبات الصفات يقتضي التشبيه. وهذا المعنى هو الذي يريده المتكلمون، وهو لا شك أنه باطل وإن أرادوا به. نعم،
قال وإن أرادوا به نفي أن يقول بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تمييز كل منهما بما يختص به، وهذا مرادهم، فهو باطل، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تمييز كل واحد منهما بما يختص به كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل
المحض. يعني يرد عليهم بما هم يثبتونه، هم يثبتون أن الله موجود، فيقولون الله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، فإذا اشترك الخالق والمخلوق في صفة ماذا؟ الوجود. فعلى قولكم بنفي التشبيه إذا ننفي الوجود عن الله، وهذا تعطيل محض ونفي لوجود الله سبحانه وتعالى. فإن قال لك لا، الله موجود لكن وجوده واجب، والمخلوق موجود لكن وجوده ممكن، يعني ليس بحاجة إليه، فنقول هذا هو قولنا في الصفات، الله له يد تليق بجلاله، والمخلوق له يد تليق بضعفه وعجزه وفقره وبخله وأمراضه. فمثل ما قد فرقتم في صفة الوجود بين الخالق والمخلوق، أيضا فرقوا في جميع الصفات بين الخالق والمخلوق. نعم،
والقول بهذا المقال لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفة الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، وقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم هؤلاء الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا به نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليه هؤلاء الغلاة وقالوا إن الله لا يصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير
واحد. يعني أن هذا اللفظ التشبيه استخدمه أهل البدع جميعا في نفي صفات الله سبحانه وتعالى على مختلف طوائفهم. نعم،
وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد.
نعم،
الوجه الرابع قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويقولون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا المعنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله.
وهذا أشهر الأنواع، يعني توحيد الربوبية، إذا جاءوا إلى التوحيد ربطوه بماذا؟ بتوحيد الربوبية، فقالوا لا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى. نعم،
ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين، الأول أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع هذا لم يكونوا موحدين بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم. الثاني أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه، أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع، دون غيره وقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله.
إذن بطلان قولهم هذا تعريفهم للتوحيد بلا قادر على الاختراع إلا الله، الوجه الأول في بطلان أن كفار قريش أصلا مقرون بهذا الأمر، فهل دخلوا في الإسلام؟ ما دخلوا في الإسلام. والوجه الثاني أن من على قولهم من أقر بأن الله رب وقادر على الاختراع فقد دخل بالتوحيد وعصم دمه وماله، وهذا معنى باطل ولم يقل به السلف. نعم.
ومعلوم أن تفسيرها في هذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون بمعناها، بل والمشركون ألا ترى إلى قوله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا، فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره.
نعم، وهذا ما ذكره الشيخ محمد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما فسر لا إله إلا الله، قال بكيف برجل أبو لهب وأبو جهل أفهم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبا لهب وأبو جهل لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يفهمون لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة فما حققوها، ولو فهموا أو كان معناها لا خالق إلا الله لقالوا ماذا تريد، نحن أصلا مقرون بأن الله لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى، فنحن إذن مسلمون معك، لكن فهموا أن لا إله إلا الله ترك الأصنام وترك الآلهة التي تعبد من دون الله وإفراد الله عز وجل وحده بالعبادة، لذلك تركوه. أما هؤلاء مشركي زماننا فإذا قلت لهم قل لا إله إلا الله أو وحد الله يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يكررها ألف مرة وهو عابد القبر وساجد لي الولي ويذبح لي الضريح وينذر لفلان وتوجه بالعبادة إلى غير الله، إذا قلت له أنت مشرك يقول أنا أقول لا إله إلا الله، فمن هو أفهم للا إله إلا الله؟ لا شك أن كفار قريش أفهم منهم للا إله إلا الله. نعم.
فتبين بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرر هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص الإنسان من الشرك ولا يعصم به دمه وماله ولا يسلم به من الخلود من النار. وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العالم بوجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في ثناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها غير مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه.
هنا أشار أيضا إلى تعريف التوحيد عند المتصوفة، غاية التوحيد عند المتصوفة هو ما يسمونه بالفناء أو الغياب في شهود الله سبحانه وتعالى ووجوده، وهذا مرادهم من التصوف، إقامتهم على التصوف مرادهم هو الوصول إلى هذه المرحلة التي يسمونها الفناء، وهذا سيأتي تفصيل وأقسام الفناء فيما سيأتي من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. والفناء هو ترك عبادة الله عز وجل والدخول في أو الانغماس أو الغياب في وجود الله فقط، فيغيب في وجود الله عن وجود أي شيء، فيغيب في وجود الله عن وجود أي شيء حتى عن عبادته وعن ذكره وعن تسبيحه، حتى يصل الأمر إلى بعضهم إلى الصرع والغشيان ويسمون هذا عبادة، بل يقوم يرقص ليل نهار حتى يصل إلى هذا الفناء الذي يسمونه، فإذا صرع أو ذهب عقله أو قال ما لم يعني يفهمه فهذا وصل إلى مرحلة الفناء التي يريدونها، والغاية التي يقصدون إليها. فغايتها هي داخلة في توحيد الربوبية مع ما فيها من الكفر، بل يصل الفناء إلى حتى الإشراك في الربوبية كما سيأتي. وهذا ليس بغاية السلف، ولا هو من علامة أولياء الله، فأولياء الله عز وجل كلما ازدادوا خوفا ومحبة ورغبة وعبادة ازدادوا خشية وعبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يغيبهم شدة حبهم لله عن شدة عبادتهم لله. فهؤلاء الصوفية يعتقدون أن شدة حبهم لله يغيبهم عن عبادته أو عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا سيأتي في تعريف الفناء وأقسامه. ولأجل هذا عقد المؤلف بعده فصل في الفناء وأقسامه، إشارة إلى فناء الصوفية وإلى التوحيد عند المتصوفة، وقال أن الفناء ثلاثة أقسام. نعم.
قال فصل في الفناء وأقسامه. الفناء لغة الزوال، قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام: الأول ديني شرعي، وهو الفناء عن إرادة السوى، أي عن إرادة ما سوى الله عز وجل بحيث يفنى بالإخلاص.
أولا، لفظة الفناء هذه من الألفاظ الصوفية، يعني ما عبر بها السلف الصالح، ولم تعرف في ألفاظ السلف الصالح. لكن شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى يخاطب هؤلاء المتصوفة باصطلاحهم، ويبين ما يعني يتحمله أو يحتمله اصطلاحهم من حق ومن باطل، يناقشهم على ماذا؟ على اصطلاحه، من باب التنزل ومن باب بيان ما يحتمله هذا اللفظ من حق ومن باطل. وهذا كما مر معنا استخدام لفظ التشبيه واستخدام لفظ الجسم واستخدام لفظ الجهة وغيرها، يبين ما يحتمل هذا اللفظ من الحق والباطل. وهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل يقول: مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم ليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، من باب مناقشة الخصم وبيان معتقده. أنك إذا قد تكون تناقشه بمصطلحك ولا يفهمك، فناقشه بمصطلحه مع بيان ما يحتمله من حق ومن باطل، ثم إذا فهم الحق من الباطل أرجعه إلى مصطلح أهل السنة وإلى المصطلح الشرعي وإلى المصطلح الذي يستخدمه السلف. فالفناء ذكر أنه ثلاثة أقسام: الأول وهو فناء ديني شرعي، الفناء عن إرادة السوى، سوى أي سوى الله عز وجل. وهذا الفناء في اصطلاح أهل السنة هو توحيد الألوهية، أو هو الإخلاص لله عز وجل، هذا المصطلح الشرعي. الفناء عن إرادة السوى هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومعناه كما قال: أنك تعبد الله ولا تريد إلا وجه الله عز وجل، تفنى عن إرادة غير الله عز وجل، وتزول عنك الإرادات للدنيا وللخلق، وإنما تريد من تريد الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى معنى شرعي، وإن كان اللفظ لفظ يستخدم عند المتصوف. نعم.
قال: أي عن إرادة ما سوى الله، ما سوى الله عز وجل بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك، وبشريعته عن البدعة، وبطاعته عن معصيته، وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره، وبمراد ربه عن مراد نفسه إلى غير ذلك مما ينشغل به من مرضات الله عما سواه. وحقيقته انشغال العبد بما يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه، وإن سمي في ثناء استلاحهم، وهذا فناء شرعي.
وهنا أشار إلى أن هذا المصطلح الفناء هو اصطلاحهم هم وليس اصطلاح أهل السنة. نعم. إذن حقيقته هو الإخلاص لله عز وجل، انشغال العبد بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا فناء شرعي، به جاءت الرسل ونزلت الكتب، وبه قيام الدين والدنيا وصلاح الآخرة والدنيا. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا هو الذوق الإيماني الحقيقي الذي لا يعارضه ذوقه في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه ولد فيهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب أحد إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.
إذن ذوق حلاوة الإيمان وذوق لذة الطاعة لا تكون إلا في إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله عز وجل. رضي بالله ربا فأطاعه واتبعه ووحده، بالإسلام دينا فعمل بشرائعه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم فاتبعه على سنته. بهذا يكون يجد المرء ذوق حلاوة الإيمان وذوق طعم الإيمان، لا كما يعتقده الصوفية لا يذوقون لذة الإيمان إلا بفنائهم المبتدع، إلا بفنائهم المبتدع، وهو الفناء عن شهود السوى، أو إذا تدرجوا إلى مرحلة أكفر وأعظم وهو الفناء عن وجود السوى، وهذا سيأتي بيانه ومعناه. نعم.
القسم الثاني صوفي فرعي، وهو الفناء عن شهود السوى، أي عن شهود ما سوى الله تعالى، وذلك أنه فيما ورد على قلبه من التعلق بالله عز وجل وضعفه عن تحمل هذا الوالد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله عز وجل، ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سوى، ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر، حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لا، لأنه غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوالد على قلبه. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك،
وهذا الذي يريدونه أشرنا إليه، وهو الفناء عن شهود السوى، بمعنى أنه يأتي يذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى يصل، يريد أن يصل إلى مرحلة لا يعرف ماذا يقول، ويصل إلى مرحلة لا يعرف ماذا يفعل، ويصل إلى مرحلة قد يغشى عليه، يقوم يقفز يرقص 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 حتى لا يشعر بشيء. وإذا جئت له وقلت أنت قلت كذا يقول لك أنا ما أذكر. فإذا وصل إلى هذه المرحلة قال: أنا فنيت في حب الإله وذاته عن عبادته وطاعته، تركت كل شيء، لا أتذكر العبادة ولا أتذكر، المهم أنني أشاهد الله وأفنى في ذات الله عز وجل. وهذا لا شك أنه طرائق المبتدعة، وهذا ما يسمى، لذلك هم يتخذون الخلوات وغيرها، يجلس في خلوة ولا يغتسل ولا يتوضأ ولا يصلي حتى يصل إلى مرحلة ينقطع عن كل شيء في هذه الدنيا إلا الله في زعمه، فتأتيه الشياطين بعد ذلك وتتمثل له ويظن أنه رأى الله وجاءه الرسول وصافحه، وهذه كلها لا تأتيه إلا بترك هذه الطاعة والولوج في هذه البدعة التي يسمونها الفناء الصوفي. نعم. إذن هذا هو الفناء عند المتصوفة، ونقف عنده ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنكمل ما توقفنا عليه وهو في بيان أقسام الفناء. والفناء الأول مثل ما ذكرنا فناء عن إرادة السوى، وهو في الحقيقة إخلاص الدين لله عز وجل. والثاني الفناء الصوفي البدعي، وهو الفناء عن شهود السوى، وهذا شرحناه وبينا أنه لا يشهد إلا الله ولا يرى إلا الله، فانشغل قلبه بالمعبود عن العبادة، ترك العبادة وانشغل بالمعبود بزعمه بالمذكور عن الذكر. وحقيقة أمره أنه لا عبادة ولا ذكر، ولا هو في حقيقة أمره منشغل بالله عز وجل، لأن هذا ليس هو الانشغال الحقيقي بالله عز وجل، لأن انشغال بالله عز وجل هو تحقيق العبادة له سبحانه وتعالى. وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك من أهل التصوف، قال: وهو فناء ناقص من وجوه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو فناء ناقص من وجوه. الأول: أنه دليل على ضعف قلب الفاني، وأنه لم يستطع جمع بين شروط المعبود والعبادة والآمر والمأمور به، واعتقد أنه إذا شاهد العبادة والأمر استقل به عن المعبود والآمر، فإذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك اشتغالا عن المعبود والمذكور. الثاني:
نعم. إذا الوجه الأول على دلالة النقص أن فيه انشغال، أن هذا العبد لم يستطع أن يجمع بين المعبود وبين العبادة، انشغل بالمعبود عن العبادة، ترك العبادة. وهذا مثل ما ذكرنا في طرقهم في التعبد، يجلس يصيح أو يرقص حتى يغشى عليه ويظن أنه فني في الله دون عبادته ونسي عبادة الله عز وجل. نعم. الثاني:
والسكارى حتى إنه لا يصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما يعلمه هو وغيره وغلطه فيها، كقول بعض في هذا الحال: سبحاني أنا الله، ما في الجب إلا الله، أنصب خيمتي على جهنم، ونحو ذلك من الهذيان والشطح.
نعم. هذه من عبارات المتصوفة، أنهم يقولون سبحاني، وهذا كما ذكرنا أن هذا الفناء الذي هو الفناء الثاني هو درجة توصل إلى الفناء الإلحاد الكفري، وهو الفناء الثالث، وهو الفناء عن وجود السوى. الفناء عن شهود السوى هو درجة إلى الفناء عن وجود السوى، فلا يرى بعد ذلك في الكون وفي الوجود إلا الله، حتى يرى أنه لا فرق بينه وبين الله، وأنه ما في الوجود إلا الله. وهذا لا شك أنه إلحاد وكفر، حتى يذكرهم مثل هذه العبارات فيقول: سبحاني أنا الله، وإذا سألته ماذا قلت يقول: لا أعرف، أو يزعم أنه لا يعرف لشدة انغماسه في فنائه في الله سبحانه وتعالى. حتى وهذا دلالة على أن هذا الفناء هو من مسالك الشيطان ويجره الشيطان، لأن ما يوصل إلى الكفر ولا شك أنه من الكفر بالله ومن طرق الشيطان، وليست من طرق الرحمن وطرق أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. الثالث
هو أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله، فلم يحصل للرسل ولا للأنبياء ولا الصديقين والشهداء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا تبعان من آيات الله اليقينية ما لم يقع لأحد من البشر. وفي هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم على غاية من الثبات في القوى الظاهرة والباطنة، كما قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: ما زاغ البصر وما طغى. وقال عن قواه الباطنة: ما كذب الفؤاد ما رأى. وهاهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، أفضل البشر بعد الأنبياء وسادات أوليائهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وهاهم سائر الصحابة مع علو مقامهم وكمال أحوالهم، لم يقع لهم مثل هذا الفناء. وإنما حدث هذا في عصر التابعين، ووقع منهم من بعض العباد والمسلم ما وقع، وكان منهم من يصرخ ومنهم من يصعق ومنهم من يموت، وعرف هذا كثيرا في بعض مشاهد الصوفية.
نعم. إذن هذا ليس هو طريقة الصالحين والمخلصين من كمل عباد الله سبحانه وتعالى، ولم يحصل هذا الفناء المزعوم للرسل ولا للأنبياء، ويصل الرسول والنبي إلى مقام يعني علي في عبادة الله عز وجل، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حين رأى من آيات ربه الكبرى واليقينية، ومع هذا ما حصر له ما يحصل من الصوفية من أقوال الكفرية التي لا يعرف ما يقول. قال: ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى. أما هؤلاء في الغالب أنه يغشى ويصعق عليه إما من الشياطين وتلبسهم، وإما كذب وزور لإظهار أنه من أهل العبادة ومن أهل الطاعة. ومرة أن ذكرنا أن سفيان قيل له أن رجل إذا قرئ عليه القرآن غشي عليه، فقال: ضعوه فوق جدار واقرأوا القرآن فلننظر هل يغشى عليه أو لا يغشى عليه، فإن غشي عليه سقط وهلك، ويعرف أنه يسقط، عند ذلك لا يستطيع أن يتمثل أو يمثل على الناس هذا الغشي. فهذه لا شك أنها من أكاذيب الصوفية لكي يصلوا بها إلى مقام المقام التي يظنون أنها مقام أولياء الله سبحانه وتعالى، لأن من معتقداتهم الباطلة أنه لا يصل الولي إلى الولاية إلا بهذه الطرق الشيطانية، ولا يصل الولي ولا يكون وليا إلا حين تحصل له مثل هذه المقامات أو تحصل له الكرامات، فيبدأ يعبد الله عز وجل بالطرق البدعية ليس لرضا الله، وإنما ليصل إلى هذه المنزلة التي هي منازل المبتدعة، يصل إلى هذه المنزلة التي هي الغشي ويزعم أنه رأى الله وأنه تجلى الله له أو أنه عرج به أو أنه رأى رسول الله وصافحه وحضر له، عند ذلك يذكر هذا ويعتز به ويتفاخر به فيخدع الناس ويظنون أنه ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حصل للسلف. السلف كانوا إذا حصل لهم مثل هذه الكرامات تواضع لله وما ذكرها خوفا من الرياء وخوفا من الغرور، أما هؤلاء يتفاخرون بها ويذكرونها، بل لا يكون الولي عندهم ولي حتى يكون له من الكرامات. من أصول أهل السنة والجماعة في قضية الكرامة أن الولي ليس من شرطه أن يكون له كرامة بمعنى معجزة من المعجزات، ليس كل من ظهرت له معجزة أو كرامة من الكرامات هو أفضل ممن لم تظهر له كرامة. هذا مقاييس أهل البدع من الصوفية. ما أهل السنة الأفضلية عندهم على تقوى الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لذلك كانوا يقولون كما قال أبو إسحاق الجوزجاني ونقله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. كان الإنسان متبع للرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي طريقة تعامله مع الله وفي ذكره، هذا هو أعظم الكرامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. نعم.
ومن جعل هذا نهاية السالكين فقد ضل ضلالا مبينا، ومن جعله من لوازم السيئين الله قد أخطأ. فحقيقته أنه من العوالم التي تعرض لبعض السالكين لقوة الوالد على قلوبهم وضعفها عن مقاومته وعن الجمع بين شهود العبادة والمعقول ونحو ذلك.
يعني حصول مثل هذا الأمر لبعض السالكين لا يدل على أنه طريقة صحيحة وأنه من طرق أو من لوازم السير إلى الله سبحانه وتعالى، بل هذا دلالة على ضعفهم في عبادتهم لله عز وجل، ضعفهم في الصبر، ضعفهم في الإيمان بالقضاء والقدر، وغير ذلك من الضعف في الجمع بين العبادة والمعبود. نعم.
القسم الثالث فناء إلحادي كفري، وهو الفناء
وهذا فناء ابن عربي وغيره وابن سبعين والحلاج وغيرهم من الزنادقة، من زنادقة الصوفية، غلاة الصوفية، وهذا الذي يسمى بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. الفناء عن وجود السوى أي أنه يعتقد أنه لا وجود في الحقيقة إلا وجود الله، لذلك يقولون أنا الله والله أنا، لأنه كل ما يراه في الكون هو الله، حتى البهائم وغيرها تعالى الله عز وجل وتقدس وتنزه يعتقدون أنها هي الله أو أن الله في كل مكان. كل هذا لا شك أنه من الكفر وهو أشد أنواع الفناء. نعم.
قال رحمه الله: قال فناء الإلحادي الكفري وهو الفناء عن وجود السوى أي عن وجود ما سوى الله عز وجل بحيث يرى أن الخالق عين المخلوق وأن الموجود عين الموجد وليس ثمة رب ومربوب وخالق ومخلوق وعابد ومعبود وآمر ومأمور بل كل شيء واحد وعين واحدة وهذا فناء أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمسان وابن سبعين
القونوي
ولهوه وهؤلاء أكبر من اليهود والنصارى من وجهين أحدهما أن هؤلاء جعلوا رب الخالق عين المربوب المخلوق وأولئك النصارى جعلوا رب متحدا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كان غير متحدين
يعني النصارى يقولون الله ثلاثة وعيسى حل في الله يعني عندهم شيء والله وعيسى وإنما اتحد كما يقولون اتحد اللاهوت في الناسوت أما هؤلاء يقولون هو المخلوق هو عين الخالق ولا فرق بين المخلوق ولا بين الخالق وليس هما شيئين بل شيء واحد وهذا لا شك أنه أعظم كفرا نعم
الثاني أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساليا في كل شيء في الكلاب والخنازير والأغذار والأوساخ وأولئك
النصارى
حصوه بما عظموه
كالمسيح نعم هذا لا شك أنه فيه أعظم كفرة نعم
وتصور هذا القول كافي في رده للمقتضاه أن الرب والعبد شيء واحد والآكل والمأكول شيء واحد والناكحة والمنكوحة شيء واحد والخصم والقاضي شيء واحد والمشهود له عليه والشاهد شيء واحد وهذا قالت ما يكون من السفه والضلال قال الشيخ رحمه الله ويذكر عن بعضهم
الشيخ يعني ابن تيمية نعم
ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعي أنه الله رب العالمين فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو موطؤها الذي تحتاجه
نسأل الله العافية ولا شك أن هذا من أعظم أقوال الزيغ والانحراف والكفر والإلحاد نعم
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في نوريه عن هذه الطائفة فالقوم ما صاروهم عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان لكنه المطعوم والملبوس والمشؤوم والمسموع بالآذان وكذلك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين القوي الزاني إلى أن قال هذا هو المعبود عندهم فقل سبحانك اللهم بالسبحان
سبحانك اللهم
يا أمة معبودها وموقوها أين إلى وثارة الطعام يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران
صلى الله عليه وسلم نعم هل انتهى من أنواع الفناء؟ إذن خلاصة الفناء الأول الفناء عن إرادة السوى وهذا في حقيقته هو الإخلاص وتوحيد الألوهية والثاني الفناء عن شهود السوى وهذا فناء الصوفية المبتدعة وهذا فناء ناقص وبينا وجه نقصه وهو من طرائق المبتدعة في سلوك في التعبد والثالث هو الإلحادي الكفري وهو الفناء عن وجود السوى ليس في الكون موجود إلا الله هذا خلاصة التوحيد عند الصوفية كما عرفنا التوحيد عند المتكلمين التوحيد عند أهل الحلول والاتحاد وحدة الوجود هو هذا الفناء نعم
قال رحمه الله
فصل
ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة
هنا سيأتي فصل الآن في بيان لما عرفنا أهل البدع وعرفنا أهل الكفر والإلحاد من الواجبات على المسلم تحقيق أصل الولاء والبراء فيوالي أهل السنة ويوالي الحق ويوالي لله ولأجل الله ويبرأ إلى الله من أهل البدع ومن أهل الكفر والزندقة ويعاديهم ويبغضهم في الله عز وجل وهذا أصل الولاء والبراء وهو الذي دل عليه جملة من الآيات التي سيذكرها وهو أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام نعم
قال ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه كما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون وبين أن لنا فيه أسوة
وجعلها كلمة الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله نعم
وبين أن لنا فيه أسوة حسنة فقال تعالى قد كان لكم أسوة حسنة
قد كانت فيه
في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء أو أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبروا على ما أسروا به في أنفسهم نادمين. وقد قال وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم
أبدا عنه.
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والبراءة نوعان الأول براءة من عمل الثاني براءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أم دونه فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث لا يراه ولا يقره ولا يعمل به لأن الرضا بذلك أو الإقرار أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. وأما البراءة من العمل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه في كل حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه فيوالي بما معه من الإيمان والعمل فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح ويتضرع منه بما معه من المعاصي لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان. فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى طائفتين مقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة وصفهم بالإيمان مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيمانية ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية والقوة ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر وهو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة. فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر.
هنا بين الشيخ رحمه الله أن البراءة نوعين الأول من العمل فنحن نتبرأ إلى الله عز وجل ونبغض كل عمل يكون من باب الكفر أو من المعاصي فكل ما يبغضه الله عز وجل يجب علينا بغضه والبراءة منه. وأما النظر إلى العامل فقال الشيخ أن البراءة الكلية تكون من الكفار من كل وجه وأما صاحب المعصية فيتبرأ منه من وجه أو يوالى من وجه ويعادى من وجه. وهنا هذه المسألة تحتاج إلى بيان وتوضيح وهو في الفرق بين إيقاع الكفر عليه وهذا الذي يذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في قضية الرد على الخوارج. إن لما يذكر شيخ الإسلام أن صاحب البدعة أو صاحب المعصية يبغض من وجه ويوالى من وجه أو يوالى من وجه ويعادى من وجه يقصد بهذا الكلام والرد على الخوارج الذين يجعلون المبتدع أو صاحب المعصية هو مثل الكافر أو أنه بمعصيته وكفره يذهب عنه أصل الإيمان أو أصل ما يكون يوالى عليه. يقولون إذا ارتكب المعصية فلا يقع عنده سبب لأن تواليه لأنه خرج من الإيمان. لكن قضية الموالاة المعاداة والبغض أمر آخر. إن لا نقول أن المبتدع، نأتي إلى المبتدع، وهذا الذي يحتج به كثير من يعني خصوم أهل السنة ممن لا يرون بغض أهل البدع وغيرهم، يقولون كل رجل فيه معصية وفيه طاعة وفيه شيء من البدعة وفيه شيء من السنة، فلا يجوز لك أن تأتي وتبغض هذا المبتدع لأن فيه ما يجب موالاته. نقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكلام يرد على الخوارج الذين ينفون اجتماع أصل الإيمان مع أصل الكفر، أو خصلة إيمان مع خصلة كفر. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمن قد يجتمع فيه شعبة كفر وشعبة إسلام، شعبة إيمان وشعبة كفر، لأن الكفر شعب والمعاصي من شعب الكفر، فارتكابه لشعبة من شعب الكفر لا يقتضي كونه كافرا، وإنزال البراءة التامة منه بحيث أنه نعامله معاملة الكفار. لكن هذا لا يعني أن إذا جاءنا مبتدئ نقول يجب علينا أن نحبه ونبغضه. كيف يجتمع البغض والمحبة في التعامل؟ التعامل يكون، وهذا ما نص عليه أهل السنة في إجماعات كثيرة، لما يأتون إلى ذكر المبتدع يقولون يجب مقته وبغضه وعدم محبته، وهذا لا يعني أنهم يقولون بماذا؟ بكفره، لا يعني بقولهم بكفره. وهذا وضحه شيخنا الشيخ ربيع في كثير من المواطن، وبين معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قضية الجمع بين، أو كلام ابن تيمية هنا في الجمع بين الولاء من جهة والبراء من جهة، أن هذا يعني به الرد على الخوارج. ولشيخ الإسلام أيضا له كلام آخر في مواضع أخرى يبين أن مقصوده بهذا الكلام هو الرد على الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة أو يكفرون من ارتكب كل بدعة، وهذا لا شك أنه خلاف طريقة السلف. نعم.
قال رحمه الله: المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وهذه أنواع الصبر الثلاث. المؤمن مأمور بأنواع الصبر الثلاث: الصبر على فعل الطاعة، والصبر عن ترك المعصية، والصبر على المقدور. وأعظم أنواع هذه الصبر الثلاث هي الصبر على المأمور، هذه أعظم الأنواع، فإنه إذا صبر عن المأمور على المأمور دخل فيه الصبر على عن المحذور، ودخل فيه الصبر على المقدور، إنها كلها داخلة في أمر الله عز وجل، فكان هذا أعظم أنواع الصبر. نعم.
وقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال: وبشر الصابرين. ومقرون بجانب الطاعة بالإخلاص والاستغفار. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
هنا يرجع إلى، تذكرون لما ذكر الجمع بين القضاء والشرع، هذه نفس القضية، يجمع الشرع في قضية فعل المأمور والصبر عن المنهي عنه، والقدر في قوله الصبر على المقدور. فالمؤمن جمع بين الشرع وبين القدر، وهذا أيضا سيأتي بيانه. نعم.
وقال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخرجهما مسلم. وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مرة. والجامع لهذا انه لا بد في الامر من اصلين، ولا بد في القدر من اصلين.
وهذا ما ذكرنا، الجمع بين الشرع والامر والقدر، لا بد ان يجمع في الشرع والامر بين اصلين يحققهما. وفي القدر أيضا لا بد أن يجمع بين أصلين، وكلا الأمرين أمر الأول والثاني هي مقام، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، هي مقام إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
قال رحمه الله: وأما الأصلان في الأمر فهما أصل قبل العمل أو مقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام فعلا للمأمور وتركا للمحظور. والثاني أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة، والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور. ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار، كما قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل وختموه بالاستغفار.
إذن هذان الأصلان، الأصل الأول قبل العمل ومقارن للعمل، وهو أن تجتهد في معرفة ما يجب عليك، وتعلم وتزداد علما بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم تقيم هذا العلم بالعمل الصحيح على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أقمته وعملته جاء الأصل الثاني، فبعده تعترف بتقصيرك وعجزك وأنك محتاج إلى رحمة الله وقبول الله عز وجل لعملك، وذلك بالاستغفار. فهذان الأصلان هما أصلان داخلان في الأمر والشرع. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا، وآخر سورة نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان بعد نزولها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان نزولها إذانا بقرب أجله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في مجلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، فأقره عمر رضي الله عنه وقال: ما أعلم منها إلا ما تقول. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليه. فجعل الاستغفار والتوبة خاتمة العمر كما جعلتا خاتمة العمل. وأما الأصلان في القدر فهما أصل قبل المقدور، وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعانة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه. والثاني بعد المقدور، وهو الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه أو يقع مكروهه، فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى، فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
إذن هذان الأصلان في القدر، الأصل الأول استعان بالله، تستعين بالله وتستعيذ وتلجأ إلى الله عز وجل في جميع أمورك، وتطلب من الله حصول المحبوب والابتعاد عن المكروه. فإذا حصل القدر هناك أصل آخر، وهو الصبر عليه إذا كان مكروها، وشكر الله عز وجل عليه إذا كان محبوبا. فالصبر على المقدور أيضا داخل في الأصول التي هي في القدر. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال علقمة في الآية: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذا راعى الغم والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. وقد جمع بين هذين الأصلين في أكثر من موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
إذن هذا المقام ما ذكرنا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، جمعوا بين الأمر وبين الإيمان بالقضاء والقدر والاستعانة بالله عز وجل. ثم ذكر أن الناس في هذين المقامين مقام الأمر ومقام الشرع على أربعة أنواع، أربعة أقسام. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الأول: من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون الذي كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وفي الله، هم أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام، فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وهؤلاء هم أكمل الناس من حققوا الأصول الأربع: عبدوا الله بالعلم، ولما عملوا استغفروا الله، وإذا جاء القضاء والقدر قبله كانوا مستعينين بالله متوكلين عليه، وإن حصل القضاء جمعوا معه الصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. فهؤلاء هم أهل الإيمان والتقوى. وأما القسم الثاني، نعم.
قال: من فاته التحقيق في أصلي القدر فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا لحبوط عملهم وخذلانهم. هؤلاء أضعف مما سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلا، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام
الربوبية. يعني أنهم غلبوا جانب العبادة وهو الأمر، لكنهم أغفلوا جانب القضاء والقدر وشهود ربوبية الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما يكون يعبد الله سبحانه وتعالى فيأتيه القضاء، تأتيه المصيبة فيضعف، وقد تولد عنده المصيبة وعدم صبره على قضاء الله وقدره ترك العمل وترك الطاعة، مثل ما يحصل من كثير ممن يكون قد يعني على الاستقامة وعلى الالتزام فتحصل له مصيبة، تحصل له بلاء وفتن فيضعف في جانب حتى يتولد عنده ترك العمل وترك الطاعة والضعف في العبادة. فهؤلاء غلبوا جانب الألوهية، مقام الألوهية على مقام ماذا؟ على مقام الربوبية. وهذا لا شك أنه أنقص من الأمر الأول. نعم.
قال الثالث: من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم
نعم. هذا القسم الثالث من غلبوا جانب تحقيق أصلي القدر وأهملوا أصلي الشرع، تجد عنده صبر على عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، وعنده صبر على قضاء الله وقدره، بل عنده قد يكون صبر على ما لا يحبه الله ولا يرضاه، فهذا أخذ جانب القضاء والقدر صبر عليه، لكنه أهمل جانب ماذا؟ جانب العبادة. وهذا لا شك أنه أيضا ممن لم يوفق. نعم.
القسم الرابع من فاتهم تحقيق أصل الشرع وأصل القدر، ليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله مستغرون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مقالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وعادتهم فيما يريدون، فيظن الظالم أن هذا من باب الكرامات وهو من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام.
نسأل الله العافية. هؤلاء ليس عندهم لا نظر في الشرع ولا نظر في القضاء والقدر، وهؤلاء شر الناس. نعم. يبقى معنا الفصل الأخير، وهو مختصر في بيان معتقد بعض الفرق وتفاضلها بعضها عن بعض. نعم.
قال: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أربع البدع. نظام المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية وطوائف.
الآن يبين معاني التوحيد عند بعض الفرق. المتكلمون يرون أن التوحيد هو توحيد الربوبية، إذا جاءوا وعرفوا التوحيد قالوا توحيد الربوبية بعبارتهم الماضية التي ذكرناها. والمتصوفة غاية توحيدهم هو شهود توحيد الربوبية، الفناء الذي ذكرناه. نعم.
وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية، ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من هادات أولياء الله. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع أهل الصفات فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. والجهم
صفوان إمام الجهمية نفاة الصفات. هؤلاء أهل التعطيل يعتقدون أن إذا جاءوا إلى التوحيد عندهم قال التوحيد هو نفي الصفات، وهؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم هذا هو التوحيد عندهم. نعم.
والجهم
صفوان
إمام الجهمية نفاة الصفات يقول في القضاء والقدر ويقول بالجبر رواه المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، لكنه يثبت الأمر والنهي فيخالف المشركين، إلا أنه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل الكبير عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب.
وهؤلاء الجهمية وأتباع جهم بن صفوان، والجهم بن صفوان إمام الجهمية وإن كان أخذها عن شيخه الجعد بن درهم، وكلاهما قتل على الزندقة. الجعد بن درهم قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، وهو خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى. والجهم بن صفوان قتله أيضا زيد بن أسلم على ما أذكر، وأيضا قتله على الزندقة، لكن نسبت الجهمية إلى جهم لأنه هو الذي نشرها، هو الذي نشرها. والجهمية كما قال ابن القيم يجمعون ثلاثة جيمات: جيم الجبر يعتقدون أن العبد مجبور، وجيم الإرجاء الإيمان عندهم هو المعرفة، إذا أنت تعرف الله أو تعرف أن الله رب فأنت مؤمن كامل الإيمان. والجيم الثالثة هو جيم التجهم في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. وهنا أشار إلى أن قولهم بالإرجاء لا شك أنه يضعف الأمر والثواب والعقاب، فإذا كان رجل يعتقد عن نفسه أنه مؤمن كامل الإيمان وأنه مهما ارتكب من المعاصي فإنها لا تضره، كما أن الحسنة لا تنفع مع الكفر كذلك السيئة لا تضر مع الإيمان، فما بالك برجل يعتقد أن المعاصي لا أثر لها على الإيمان وأنه كامل الإيمان، ومهما ارتكب من المعاصي إيمانه كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا مفتاح باب للشر، لذلك تجد أن أفسق الناس وأفجرهم هو من يقول بمذهب هؤلاء المرجئة. نعم.
والنجارية
أتباع
الحسين بن محمد النجار، والضرارية أتباع الضرار بن عمرو وحفص الفارق،
وهؤلاء من الجهمية المعتزلة، هذه من فرق المعتزلة الجهمية. نعم.
يقومون بالجهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات،
مسائل القدر ذكرنا أن مسائل القدر أي يقولون بالجبر، والإيمان مع مقاربتهم له، والإيمان الإرجاء مقاربتهم له في نفس الصفات، هم أيضا ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، والأشعرية المنتسبون لأبي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وأما في القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.
هنا ذكر الكلابية، الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد الكلاب. أبو الحسن الأشعري رحمه الله مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان على مذهب المعتزلة وجلس على هذا المذهب 40 سنة، ثم انتقل إلى مذهب الكلابية عبد الله بن سعيد الكلاب ابن كلاب، وأصبح يرد على المعتزلة، وأقام مناظرات بينه وبين المعتزلة، ثم انتقل بعد ذلك على خلاف بين أهل العلم إلى مذهب الإمام أحمد ودان به، وهو مذهب أهل السنة. بقيت عنده بعض الأقوال، لكنه بالجملة رجع إلى أهل السنة، وألف في ذلك رسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين، وهذه الأشاعرة ينكرونها ولا يثبتون نسبتها لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهي صحيحة النسبة إليه. الأشاعرة يأخذون مذهبه لما كان على طور الثاني وهو مذهب ابن كلاب، وتركوا رجوعه واعترافه بأن كان مذهب ابن كلاب على غير الصواب، فبقوا على المذهب الثاني وهو مذهب الكلابية. قال الأشعرية خير من أولئك المعتزلة والجهمية، لأنهم يثبتون بعض الصفات فيندرجون تحت اسم الصفاتية، يسمونهم الصفاتية لأنهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعض. من الصفات التي ينفونها يسمونها الصفات العقلية أو صفات المعاني، وهي الصفات السبع، وهي السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام، صفات سبع يثبتونها. وأئمتهم يختلفون، المتأخرون المتقدمون الأوائل من الأشاعرة كانوا يثبتون الصفات الخبرية، والمتأخرين ينفون الصفات الخبرية. الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين، أي ما جاء في إثباتها الخبر ولم يأتي بإثباتها العقل. الوجه واليدين المتقدمين الأشاعرة كالبيهقي وغيرهم كانوا يثبتون هذه الصفات، متأخري الأشاعرة ينفون هذه الصفات الخبرية. قال وأما القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، يعني متقاربة مع الجهمية، لأنهم في القدر يقولون بالكسب، والكسب هو كما وضحنا سابقا تذكرون هو يرجع إلى ماذا؟ إلى الجبر، إن يرجع إلى الجهمية. والأسماء والأحكام يعني قضية الإيمان، ولا شاعرة مرجعة لأنهم يقولون الإيمان التصديق، فيرجع قولهم إلى الإرجاء وأقوالهم من أقوال المرجعة. نعم.
وأصحاب ابن كلاب كالحادث المحاسبي خير من
الأشعرية
في هذا وهذا،
يعني هؤلاء أصحاب ابن كلاب المتقدمين من الأشاعرة خير من الأشعرية المتأخرين، لأن ابن كلاب والحارث المحاسبي وغيره إن كانوا دخلوا في علم الكلام لكنهم يثبتون العلو والاستواء والصفات الخبرية، وأما المتأخرين من الأشاعرة فلا، ليس عندهم إثبات لهذه الصفات. نعم.
والكرامية أتباع محمد بن كرام قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل العلم التي في أقوالهم
أهل العلم ولا الكلام؟ أهل الكلام.
من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالهم مخالفة للسنة،
يعني الكرامية في الغالب ينصرون مذهب أهل السنة في الصفات والقدر وحب الصحابة، ويردون على الجهمية والمعتزلة، لكن يوافقون الجهمية والمعتزلة في أصول المقالات، وإن كانوا يختلفون عنهم في لوازم المقالات لكن في أصولها هم متفقون. نعم. لذلك قال أنهم أكثر الطوائف موافقة لأهل السنة. نعم. أما في الإيمان،
وأما في الإيمان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط، وإن لم يكن معه تصديق قلب القلب، فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلد في النار، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري.
يعني هذا من أقوال المرجئة. المرجئة أقسام أربعة: جهمية قالوا الإيمان المعرفة، والكرامية قالوا الإيمان قول اللسان، والأشعرية والكلابية قالوا الإيمان التصديق، ومرجئة الفقهاء قالوا الإيمان هو التصديق والقول دون العمل، اتفقوا على إخراج العمل، لذلك سموا مرجئة. نعم.
والمعتزلة واتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري يقالبون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيها، واما في القدر والاسماء والاحكام فيخالفونها. ففي القدر يقولون ان العبد مستقل في عمله بكامل ارادته، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب.
وهذا ما ذكرنا سابقا، ان القدريه هؤلاء المعتزله يسميها مال العلم المجوسية. لماذا؟ أنهم وقعوا في الشرك، فيعتقدون أن الله خالق العبد والعبد هو خالق لأفعال نفسه، فسلبوا قدرة الله وخلقه عن أفعال العباد. والمعتزلة متناقضون في خلق الله، في وصف الله بالخلق. معتزلة متناقضون في وصف الله عز وجل بالخلق، حيث أخرجوا من خلق الله ما هو من خلق الله، وهو أفعال العباد. أخرجوا من خلق الله أفعال العباد وهي من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون، وأدخلوا في خلق الله ما ليس من خلق الله، وهو ما الذي أدخلوه في خلق الله وهو ليس من خلق الله؟ القرآن، قالوا بخلق القرآن، فجعلوا كلام الله مخلوق وأدخلوه في خلق الله وهو ليس من خلق الله، وأخرجوا أفعال العباد وهي من خلق الله، فتناقضوا في وصف الله عز وجل بالخلق. نعم.
وجهم يقول إن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة فيه،
ويقولون العبد كالريشة في مهب الريح، فلا عنده قدرة ولا اختيار، مجبور على عمله، وهذا فيه وصف الله عز وجل بالظلم، تعالى الله عن ذلك. كيف يعذب الله من هو مجبور على عمله؟ وهذا خلاف الحكمة والعدل لله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الأسماء والأحكام،
لما يقول أهل العلم الأسماء والأحكام يقصدون الوصف بالإيمان والفسق والكفر، هذه تسمى الأسماء والأحكام. نعم.
وفي الأسماء والأحكام يقول المعتزلة إن فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين ولكنه مخلد في النار. ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار.
إذن هذا في قضية الأسماء والأحكام، المعتزلة والخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، لكن المعتزلة يقولون حكمه في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين. الخوارج يقولون حكمه في الدنيا كافر، يوم القيامة كلهم يقول بأنه خالد في النار، لكن المعتزلة يقولون عذابه دون عذاب الكفار، والخوارج يقول عذابه مثل عذاب الكفار. أما الجهمية مثل ما قلنا مرجعة، كل الناس مؤمنين كامل الإيمان، فصاحب المعصية والكبيرة لا يمكن أن يدخل النار لأنه عرف الله، فهو من أهل الجنة. نعم.
والمعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوه فيه من القدر والأسماء والأحكام، فإن إثبات الأمر والنهي والوعي والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعي والوعيد، ولهذا لم يوجد في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، ووجد في زمنهم القدرية والخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أول ما كان أخف، وكلما ضعف فلا يقوم بروح النبوة قوية البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل، والمتصوف الذين يشهدون الحقيقة.
يعني أنه كلما طال العهد وبعد عن مقام النبوة وعن عهد القرون المفضلة كلما زاد الشر والبدع، فبين أن خلاف المعتزلة أعظم يعني قال المعتزلة خير من الجهمية فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام. لماذا؟ لأن الخلاف في الأسماء والأحكام سابق على الخلاف في قضية الباب الأسماء والصفات. فقال أن هؤلاء خلافهم أشر أو أخف من خلاف من؟ أخف من خلاف الجهمية. نعم.
والمتصوف الذين يشهدون حقيقة كونها مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين والمشركون شر من المجوس. أما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة التوحيد والربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر، حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم، فقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة.
نعم، إذا وصل إلى غلاة الصوفية مثل ما قلنا وقلنا في قضية فناء في وجود السوى، فهذا لا شك أنه يكون كفر وأعظم زندقة من قول المعتزلة. نعم.
وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما قامت به جماعة المسلمين وسنتهم، ودين الله تعالى ما بعث به رسلا وأنزل به كتبا وهو الصراط المستقيم، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم.
يعني كلما ابتعد الإنسان عن طريق الله والطريق السلف كلما زاد انحرافا. نعم.
وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم. وكان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال بذيمة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، والله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم.
نعم، هذا كله في بيان أدلة على الاتباع وترك الابتداع ولزوم السنة والأخذ بغرس الصحابة والعلماء والسير على طريقة السلف الصالح، وأن المرجع في ذلك إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن على العبد أن يجتهد في الاستقامة على الحق، وأن يكثر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خصوصا مع كثرة الخلاف وكثرة الأهواء والبدع والتفرق، العبد أن يلجأ إلى الله عز وجل ويستعين به بالثبات على الحق، الثبات على الصراط والهداية إلى الحق والهداية للسنة، ويدعو كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم.
قال نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين. هذا انتهينا من هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات على السنة وعلى العقيدة الصحيحة الصافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، جزاكم الله خيرا على صبركم علينا بهذا الكتاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم على الثبات على الهدى، وأن يختم لنا أعمالنا بخير وعلى التوحيد والسنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.